بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم بسندكم المتصل للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، وأدام النفع به وبكم وبسائر العلماء والصالحين في الدارين، آمين. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض، رواه ابن ماجه ورواة ثقات لكنه معلول. وعن الشعبي عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: في المطلقة ثلاثا ليس لها سكنى ولا نفقة، رواه مسلم. وعن أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج 4 أشهر و10، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، ولا تكتحل، ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت لبذة من قسط أو أظفار، متفق عليه. وهذا لفظ مسلم. ولأبي داود والنسائي: من الزيادة ولا تختضب، وللنسائي: ولا تمتشط. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: جعلت على عيني صبرا بعد أن توفي أبو سلمة، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إنه يشب الوجه، فلا تجعليه إلا بالليل ودعيه بالنهار، ولا تمتشطي بالطيب ولا بالحناء فإنه خضاب. قلت: بأي شيء أمتشط؟ قال: بالسدر، رواه أبو داود والنسائي وإسناده حسن. وعنها رضي الله عنها أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن ابنتي مات عنها زوجها وقد اشتكت عينها، أفنكحلها؟ قال: لا، متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال: طلقت خالتي فأرادت أن تجذ نخلها، فزجرها رجل أن تخرج، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بلى، جذي نخلك فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا، رواه مسلم. وعن فريعة بنت مالك أن زوجها خرج في طلب أعبد له فقتلوه، قالت: فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي، فإن زوجي لم يترك لي مسكنا يملكه ولا نفقه، فقال: نعم. فلما كنت في الحجرة ناداني فقال: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله، قالت: فاعتدت فيه 4 أشهر و10، قالت: فقضى به بعد ذلك عثمان، أخرجه أحمد والأربعة، وصححه الترمذي والذهلي وابن حبان والحاكم وغيرهم. وعن فاطمة بنت قيس قالت: قلت: يا رسول الله، إن زوجي طلقني ثلاثا وأخاف أن يقتحم علي، فأمرها فتحولت، رواه مسلم. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: لا تلبسوا علينا سنة نبينا، عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها 4 أشهر و10، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم وأعله الدارقطني بالانقطاع. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: إنما الأقراء الأطهار، أخرجه مالك في قصة بسند صحيح. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان، رواه الدارقطني وأخرجه مرفوعا وضعفه. وأخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث عائشة رضي الله عنها وصححه الحاكم وخالفوه فاتفقوا على ضعفه. وعن رويفع بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره، أخرجه أبو داود والترمذي وصححه ابن حبان وحسنه البزار. وعن عمر رضي الله عنه في امرأة المفقود: تربصوا 4 سنين ثم تعتد 4 أشهر و10، أخرجه مالك والشافعي. وعن المغيرة بن شعبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها البيان، أخرجه الدارقطني بإسناد ضعيف. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يبيتن رجل عند امرأة إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم، رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم، أخرجه البخاري. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: في سبايا أوطاس لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة، أخرجه أبو داود وصححه الحاكم. وله شاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما في الدارقطني. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر، متفق عليه من حديثه. ومن حديث عائشة في قصة وعن ابن مسعود عند النسائي وعن عثمان عند أبي داود عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحرم المصة والمصتان، أخرجه مسلم. وعنها رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم انظرنا من إخوانكنا فإنما الرضاعة من المجاعة، متفق عليه.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سيدنا محمدين عدد معلوماتك الحمد لله مكرمنا بأنوار الشريعة وبيانها على لسان عبده المجتبى المصطفى محمد للدرجات الرفيعة صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه وسار في دربه فدخل حصونه المنيعة وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين من أرسلهم الله تبارك وتعالى إكراما للخلق بالوصل وإعادة من القطيعة وعلى آلهم وصحبهم الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين الذين أفاض الله عليهم فائضات جوده الوسيعة وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وسمعنا مواصلة الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى لذكر ما يتعلق بشؤون العدة من الطلاق ومن الوفاة، وذكر عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم في المطلقة ثلاثا أنه قال ليس لها سكنى ولا نفقة. ف يترتب على الطلاق شان العدة، ويترتب كذلك ما يتعلق بشان السكنى للمعتدة في أيام عدتها. فالمعتدة عن طلاق بائنة كانت أو رجعية، والمعتدة عن الوفاة يأتي فيها اعتبار السكنى على قولين عند الشافعية. فإذن المعتدات أنواع، من المعتدة عن طلاق رجعي أو باين لكونه على عوض أو لاستيفاء الثلاث فلها السكنى سواء كانت حاملا أو حائل يعني غير حامل. قال تعالى أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، وقال تعالى ولا تخرجوهن من بيوتهن إلا أن يأتين فحشة. وذهب الإمام أحمد أن البائنة لا سكنى لها، والمعتدة عن الوفاة كذلك. يقول أبو حنيفة أنه لا سكن لها لأنه لا نفقة لها. وجاء عن سيدنا علي بن أبي طالب أنه نقل ابنته أم كلثوم بعدما استشهد سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه بسبع ليال. وقال الإمام مالك والإمام أحمد أنها تستحق السكنى لما جاء عن فريعة بنت مالك أخت أبي سعيد الخدري رضي الله عنه سنان بن مالك نقتل زوجها فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ترجع إلى أهلها، وقالت إن إلى أهلها وقالت إن زوجي لم يتركني في منزل يملكه، فأذين لها في الرجوع. قالت فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد دعاني. قال امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. قالت فاعتددت فيه 4 أشهر و10 كما جاء في رواية الإمام مالك في الموطأ وعند أبي داود عليه رضوان الله تعالى والترمذي. وقال هذا حديث حسن صحيح وجاء عند الإمام النسائي في سننه وعند غيرهم. فعلى القول الذي قال أبو حنيفة حملوا قوله صلى الله عليه وسلم امكثي في بيتك أنه ندب لها إلى الاعتداد في ذلك البيت، وأن كلامه الأول بيان أنه لا سكن لها. وبعد ذلك المعتدة عن النكاح بما سوى الطلاق من أسباب الفراق في الحياة كالتي فسخ نكاحها بالعيب أو كانت في خيار العتق أو كان ارتد والعياذ بالله زوجها وإلى غير ذلك، ففيه أيضا النظر والخلاف فيما يلزم لها، فهل تستحق كالمطلقة أو لا تستحق أن إيجاب السكنة بعد زوال النكاح كالأمر المستبعد، وخصوصا من لم تجب لها النفقة. والمعتمد بعد ذلك أن حكمها حكم المطلقة، حكمها حكم المطلقة. وكذلك من لا تستحق النفقة غالبا في النكاح لا سكن لها كمثل الصغيرة باللزوم المسكن على الأمة إذا كان السيد هو الذي عين المسكن، وإذا قلنا أنه ليس للزوج ذلك بالنسبة للأمة. وعلى كل الظاهر في المذهب أنه لا تلزم عليها تلك العدة. إذن يأتي في ذلك القول حديث مسلم الذي قرأناه، قال ليس لها سكنى ولا نفقة في المطلقة 3، المطلقة بالطلاق البين، إما البينونة الكبرى بأن طلقها 3، وإما بينونة صغرى بأن طلقها طلقة أو طلقتين لكن بمقابل فصار خلعا، فهذه هي البينونة الصغرى. وهذا الرواية التي جاءت عندنا في قوله في المطلقة 3، وجاء اختلاف في صفة الطلاق أي 3 أو قال البتة أو آخر 3 تطليقات بمعنى قد سبق منه الطلاق أولا وثانيا. ففي الحديث أيضا أن فاطمة بنت قيس أن زوجها طلقها البتة وهو غائب، فأرسل إليها وكيل زوجها بشعير فسخطته وقال والله ما لك علينا من شيء، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم تسأله فقال ليس لك عليه نفقة، فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك. ثم قال تلك امرأة يغشاها أصحابي اعتدي عند ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك فإذا حللت فأذنيني. قالت فلما حللت وانتهت العدة ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني، فصلى الله عليه وسلم أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، بين إشارة إلى كثرة أسفاره وغيبته أو إلى أنه يضرب النساء، لا يضع عصاه عن عاتقه. وأما معاوية فصعلوك لا مال له بذلك الوقت. فانكحي أسامة بن زيد، فبالبداية استثقلت انكاح أسامة، ثم قال انكحي أسامة بن زيد، قالت فنكحته فجعل الله فيه خيرا واغتبطت به وصلح حالي واستقر قلبي ونفسي وشاني بامتثال هذه إشارة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فجاء في بعض الطرق لأنها فقط لك ولا سكنى. وهكذا جاء في الرواية أنه طلق آخر ثلاث تطليقات، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم تستفتيه في خروجها من بيته، وأرسل إليها بتطليقة كانت بقيت من طلاقة، يعني هي التطليقة الثالثة. وفيه أيضا جاء قوله صلى الله عليه وسلم ليس لها سكنى ولا نفقة. جاء في بعض الطرق قال سيدنا عمر لا نترك كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة جهلت أو نسيت لها السكنى والنفقة، وقرأ الآية لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. وجاء أن عائشة قالت ما لي فاطمة بنت قيس خير في أن تذكر هذا الحديث. في بعض طرق قالت يا رسول الله طلقني ثلاثا وأخاف أن يقتحم علي فأمرها فتحولت. وفيه أنه يجوز انتقال المرأة من المعتدة من مكان عدتها إلى مكان آخر عند خوف عليها في مالها وعرضها ونفسها، فتنتقل إلى حيث تامن. فجاء لذلك الاختلاف الذي أشرنا إليه في المطلقة الباين التي ليس لها حمل، يعني حائل، لأن الحق تعالى يقول وأولاة الأحمال يجلهن أن يضعن حملهن، فتلزم لذلك لها السكنة والنفقة. فبعض أهل العلم قالوا لها السكنة والنفقة، وقال آخرون لا سكنة ولا نفقة، وقال آخرون لها السكنة ولا نفقة لها، كما هو في مذهب الإمام مالك. فالذين أثبتوا لها السكنة والنفقة أخذوا بعموم قول الله تعالى أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم. وأما النفقة لأنها محبوسة بالعدة ما تستطيع أن تكتسب، فلهذا تلزم النفقة. وكما أشار قول سيدنا عمر لا ندع كتاب ربنا، الذي يظهر في الكتاب إثبات السكنى، وكان احتمل أن تكون المرأة جهلت ما أخبرها صلى الله عليه وسلم أو نسيت شيئا من ذلك. ومن قال لا سكنى له ولا نفقة احتج بهذا الحديث الذي أورده هذا الإمام، وقال الإمام مالك أن إثبات السكنى مأخوذ من ظاهر القرآن، وهذا خبر أحد لا يخص به العموم، ولم يقل بالنفقة، مع أن المرأة إذا كانت حامل قال تعالى وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. بخلاف المتوفى عنها زوجها فإنه لا نفقة لها، المتوفى عنها زوجها. والمعتدة عن طلاق رجعي، هذه تعتبر كأنها زوجة في أيام العدة، لأن له ملك النكاح أن يردها متى ما شاء بمجرد كلمة منه أن يرجعها إلى عقده، فيصير حالها بعد الطلاق أنه يلزمه ما دامت في العدة وهي رجعية أن ينفق عليها، ويلزمه السكن لها أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم. كذلك إذا كانت المعتدة عن طلاق وهو باين غير رجعي لكنها حامل، فالآية التي أشرنا إليها أيضا وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، يقول جل جلاله وتعالى في علاه. وتعددت الروايات عن الإمام أحمد عليه رضوان الله تبارك وتعالى فيما يتعلق بالسكنة، وأما النفقة منصوص عليها في الآية الكريمة. ثم ذكر لنا حديث أم عطية في واجب الاعتداد. فقال لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث، وإن الثلاث الأيام مراعاة من الشارع لطبيعة البشر والناس، فلوجود حزن على فراق عزيزنا قريب ترك شيء من الزينة أو مما يعتاد إلى ثلاث أيام جاء رخصة لمن غلبه طبعه ولا يتجاوز الثلاثة الأيام إلا الزوجة فيلزمها الإحداد كما ذكر الحق تعالى في القرآن 14. فحينئذ لا يجوز لمرأة أن تحد على ميت فوق ثلاث. وفي رواية لا يحل لامرأة أن تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد أو تحد على ميت فوق ثلاث. فما يعمل بعض الناس من ترك شيء يعتاد أو ترك زينة أو ترك شيء من استعمال المباحات إعلانا للحزن حرام بعد ثلاثة أيام، لا يحل لا لرجل ولا لامرأة إلا عدة المرأة على موت زوجها 14. قال ولا تلبس ثوبا مسبوغا، يعني أنواع الزينة تتجنبها، فتتجنب كل ثوب يعد زينة، فتلبس ثيابا لا ظهور لأثر نقش فيها ولا خطوط يزين بها ولا طيب تطيب به، فذلك من الإحداد الذي يلزمها في أيام العدة، فيجب عليها هذا الحداد الذي هو ترك التزين، فلا تلبس مثل البريسم أو المصبوغ ثوب مصبوغ بزينة، وبخلاف المصبوغ بسواد وليس فيه أثر زينة، وكذلك الأبيض مما سوى البريسم، ولا يجوز لها في مدة العدة أن تتحلى بذهب أو لبس أي شيء من أنواع ما يتحلى به، وكذلك استعمالها للطيب، فكل ما يحرم على المحرم بالحج والعمرة يحرم على المعتدة من الطيب، ودهن الشعر في أيام العدة وإن كان الدهن بلا طيب، وهكذا ولا تكتحل بالإثمد إلا إن كان عندها رمد فليلا وتمسحه نهارا كما سمعنا في الحديث. إذن هذا الإحداد للمرأة امتناعها عن التزين، فإن الإحداد معناه المنع والمراد امتناعها عن التزين، فتحد في عدة الوفاة كما سمعنا في الحديث على زوج فإنها تحد 14، ولا تلبس ثوبا مصبوغا، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار من أجل سنية له سنية تتبع أثر الدم عند اغتسالها من الحيض. جاء في لفظ مسلم لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا زوج 14، ولا تلبس ثوبا مصبوغا وإلا ثوب عصب، ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار. وجاء عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر وهو الثوب المصبوغ بالعصفر، و ولا تلبسوا المعصفر من الثياب ولا الممشق ولا الحلي كل ما يتعلق بمظهر الزينة ولا تختضب ولا تكتحل. وما هو العصب؟ العصب هذا نوع من برود اليمن، يقال ما صبغ غزل قبل أن ينسج، فهو مغتفر استعماله. وما جاء في الحديث إلا إذا نبذة من قسط، يعني شيء يسير، وكما يقال ذهب ماله بقت من نبذة، يعني شيء يسير. ويقول أصاب الأرض نبذ من المطر، يعني شيء يسير. فالقسط والأظفار هذا نوعان من البخور. فالقسط يجي من عقاقير البحر، فالمعنى أنها لا تمس طيبا، إلا إذا عند طهر من الحيض تمس شيئا يسيرا لقطع الرائحة الكريهة لسنة تتتبع أثر الدم. كذلك في قوله الممشقة، معنى الممشقة المصبوغة بالمشق، نوع من الصبغة التي تصبغ به الثياب، يقال له مغرى ويقال له طين أحمر. وجاء عن عائشة وحفصة مع النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تنبل واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 ليال إلا على زوج 4 أشهر و10. فالزوج هو المستثنى. فاستثنى الواجب من الحرام. وتقدم معنا أنه في الرجعية لا حدادة، لا يلزمها الإحداد، بل من استحب لها التزيين كما يقول أصحاب شيء تزين، ليكون من الأسباب التي تدعو الزوج إلى مراجعتها. ويروى أنه يستحب لها الإحداد هذه الرجعية، لكن لا يلزمها باتفاق. وكذلك ما أشرنا إليه من عدة الباين، إما بخلع أو استيفاء عدد الطلاق، بينونة كبرى أو بينونة صغرى. ففي المذهب القديم وهو مذهب أبو حنيفة أنه يجب الإحداد، لأنها باين معتدة مع النكاح، فأشبهت المتوفى عنها زوجها. والمذهب عند الإمام الشافعي الجديد، وهو قول الإمام مالك، يستحب ولا يجب، لأن معتدة عن طلاق أشبهت الرجعية، فهي إذا مجفوة بالطلاق فلا يلزمها أو لا يجب التكلف التفجع، بخلاف المتوفى عنها زوجها. والإمام أحمد عنده الروايتين كقول الإمام مالك والشافعي، والقول الرواية الثانية كقول أبي حنيفة سواء. فما يتعلق بالثياب، فما كان من جنس القطن والصوف والوبر والشعر وامثالها، كلها على حد ذاتها من الأشياء التي تستعملها. وما كان في بعضها من نفاسة وحسن من أصل الخلقة لا من زينة دخلت عليها، فهذا كله داخل في ذلك. وأما ما يكون من نحو الخز كذلك فلها لبسه، لأن الإبريسم الذي يكون فيه مستتر بالصوف، هذا اللي يسمونه الخز، وهو من الذي يحرم على الرجل، لا يحرم الرجل الذي ليس فيه حرير من الخز ونحوه، يجوز أن يستعمله ويلبسه الرجل سواء. وهذا ما يتعلق باللباس. فما كان مصبوغ من انواع الثياب اي صبغ لاجل الزينه فهو محرم عليه لبسها ما دامت في العده. سواء فما كان من ديباج منقشه وحرير ملون يحرم لبسهما على المراه المعتده. ايوه. وما كان مصبوغ غزله قبل النزج مثل البرود وكذلك وبعد النسج على ايضا يقول صلى الله عليه وسلم الا ثوب عصب لان ما صبغ غزله من قبل فلم يعد لأجل الزينة على وجه الخصوص فاستثني ذلك. كما تقدم معنا الكلام في المعصفر المشبوغ المسبوغ بالعصفر أو المسبوغ بالمشق والذي قال له الممشق فذلك منهي عنه. واستثني ثوب العصب كما جاء معنا في الروايات. ولا تختضب بالخضاب من أنواع الزينة وكذلك الكحل. فجمهور الأئمة على أنه لا تكتحل لأجل الزينة وإن كان لأجل المداواة ونحو ذلك فإنها تستعمله في الليل ولا تستعمله بالنهار. وذلك أن من الحكم أن الزينة وطيب استدعيان النكاح ورب فيها فمنع منه المعتدة المتوفى عنها زوجها. فإذا العدة في الوفاء يجب فيها الإحداد باتفاق أهل العلم كما سمعنا في الأحاديث. والمعتدة عن الطلاق ما بين بينونة صغرى أو كبرى ففيها محل الاختلاف على ما ذكرناه. فالقديم عند الشافعي كما قلنا وهو مذهب الإمام أبي حنيفة أن عليها الإحداد لأنها فات عليها نعمة النكاح فأشبهت من توفي عنها زوجها. وهذه رواية عن الإمام أحمد. وإن روايته الثانية كالمعتمد في مذهب المالكية والشافعية أنه لا إحداد عليها البائن بينونة صغرى وكذلك لا إحداد عليها لأن الزوج هو الذي فرق نابذا لها فلا يلزمها الإحداد. ودعت بعض أمهات المؤمنين بطيب فمسته قالت لا حاجة لي لطيب ولكن مات أخي قبل 3 أيام وقد سمعت النبي يقول لا يحل امرأة تؤمن بالله والمرأة أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 14 فاستعملت الطيبة لأجل إبطال ما يميل إليه بعض النساء وما كان في أيام الجاهلية من ترك الزينة لأجل موت أحد. سواء. وعندنا في حديث أبي أم سلمة أنه لما دخل عليه الصلاة والسلام حين توفي زوجها أبو سلمة نهى أن تمتشط بالطيب ولا بالحنة فإنه خضاب. قالت قلت بأي شيء أمتشط؟ قال بالستر. تغلفين به رأسك تجعلين عليه من السدر ورق العلب هذا الشجر ما يشبه الغلاف. سواء. وعلمنا في شأن الملابس كل ما جرى العرف باعتباره زينة يلزم تجنبه وما لا يعد من الزينة فلا. كذلك أنواع الحلي من الذهب والفضة وغيرها لا تستعمله ما دامت في العدة. وقال صلى الله عليه وسلم إنه يشب الوجه أي ينشطه وفي لفظ يشب بمعنى يوجد فيه كما شب النار يوجد فيه الحيوية والجمال. فقال فلا تجعليه إلا بالليل، إنه يشب الوجه إلا بالليل، وانزعيه بالنار ولا تمتشطي بالطيب ولا بالحنة فإنه خضاب. بأي شيء أمتشط؟ قال لها بالسدر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وإن ابنتي ماذا؟ أنا زوجها وقد اشتكت عينها أفنك حلوها؟ قال لا، أي ما لم يكن لذلك ضرورة ولا حاجة، ولكن مجرد شكوى لا يتعين الكحل لأجلها، فنهاهن عن ذلك صلى الله عليه وسلم، وذكرهن بما كان في أيام الجاهلية. جاء في رواية أنه أن تقعد إحداهن سنة وبعدين ترمي ببعرة على رأس الحول، وإنما جاء في الشرع بأربع أشهر وعشر أيام، فأمرهن بالصبر. فبالجمع بين الروايات يعلم أنه إن كان في ذلك معالجة تتعين فيها الكحول فيجوز، وإلا فلا. وجاء حديث جابر قال طلقت خالتي فأرادت أن تجد نخلها، وذلك أنه ليس لها من خادم ولا من قريب يقوم لها بأداء هذه المهمة، وعندها النخل الذي إذا تركته يتتمر على النخل، لم تجد ما يكفيها هي من النفقة، ولم تجد سبيلا لأن تتصدق وتواسي، وليس لها من خادم ولا من يكفيها مونة الجداد من النخل. فقالت فأراد يجد نخلة زجرها رجل، قال أنت في العدة. فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم تستفتيه، قال بل جدي نخلك فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا. فهذا دليل لخروج المعتدة البين إذا كانت لحاجة، مثل هذه حاجة النفقة. فعند مالك وكذلك الشافعي وأحمد وأخرين جواز خروجها في النهار للحاجة، ولا يجوز لها الخروج في عدة الوفاة، كذلك قال أبو حنيفة. وقال أما في البائن فقال لا تخرج لا ليلا ولا نهارا، فمثل المعتدة للوفاة إلا للضرورة، عند الضرورة لذلك. فإذا للمعتدة الخروج في حوائجها إذا كانت ما تجد من يقوم لها بالحاجة أو إحضار النفقة وما إلى ذلك، كما سمعنا في حديث اخرجي فجدي نخلك لعلك أن تتصدقي أو تفعلي خيرا أو تفعلي معروفا في رواية. وعن فريعة بنت مالك أن زوجها خرج في طلب ابن له فقتله، هذا يأتي معنا في حكم من فقد زوجها. وكذلك ما يتعلق بهذا الحديث ونحوه فيما يأتي إن شاء الله، صلح الله شؤوننا والمسلمين ورقانا على مراتب علم اليقين وعين اليقين، ودفع عنا السوء والآفات والشرور والبليات، وعن أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم في الظواهر وفي الخفيات، وألهمنا الرشد في الحركات والسكنات، ولا وكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من الخلق طرفة عين، وثبتنا أكمل الثبات على ما يحب، وجعلنا في من يحب، ووقانا الأسوى والأدوى، وأصلحنا السر والنجوى، وحمانا من كل شر مضبوس وضير وزيغ وبلوى، وألهمنا الرشد في جميع الشؤون، وأثبتنا في ديوان من يهدون بالحق وبيعدلون، بسر الفاتحة إلى حضرة النبي.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.